الأشياء، فهنا نقول تصدق به أجرة غناء محرم ونحو ذلك. أهمية الصيام في أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، وسل المؤمنين، يعني إيمانكم هو الذي يحملكم على الصيام، إيمانكم هو الذي يصبركم على الجوع والعطش. هذه الأمة جمعت فضائل من تقدمها من الأمم كما كتب على الذين من قبلكم. الحمد لله الذي جعل لنا فضائل الأمم السابقة وزادنا من فضله، ثم جعل لنا هذا الصيام الذي يوصلنا إلى التقوى، ونحن ما نغير كما غيرت الأمم من قبلنا. فقيل إن النصارى لما فرض الله عليهم الصوم جاءهم في الصيف، نقلوا إلى الربيع وزادوا 10 أيام، وبعضهم فعلوا أشياء في الصيام، أدخلوا أشياء كانت ممنوعة عليهم، وصار صيامهم أشبه بالشيء المضحك، صيام النباتي، صيام يعني لا يحس فيه الإنسان بجوع ولا عطش ولا حاجة الفقراء. ونحن صيامنا أيها الإخوة والأخوات صيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغير فيه ولا نبدل. نصوم في الصيف، نصوم في الشتاء، قبل سنوات قليلة صمنا في الشتاء، هذا رمضان الآن نحن نصوم في الصيف ونتصبب عرقا والجو حار. قد أحيانا يصوم الواحد في بعض بلدان العالم 6 ساعات فقط، النهار قصير جدا، لكنه في سنوات أخرى يمكن أن يصوم 18 ساعة. كما يوجد سؤال هنا من أحد الإخوة يقول نحن نصوم 18 ساعة في اليوم، فهل نحن نواصل على هذا أو يجب علينا، أو أننا نمسك على بلد آخر وقتهم أقصر؟ ما دام عندهم فجر ومغرب، ما دام عندهم في بلدهم فجر ومغرب، إذن لا بد أن يصوموا، لأن الله سبحانه وتعالى وقت لنا الصيام من الفجر إلى المغرب، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني بداية الليل غروب الشمس. وقال قبلها كما سيأتي علينا في هذه الآيات سبحانه وتعالى أمرنا أن نمسك إلى الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فما دام البلد التي أنت فيها يا أخي فيها فجر ومغرب، إذن يلزمك أن تصوم من الفجر إلى المغرب طال الزمان أو قصر. تفضل يا أخ علي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بالنسبة لي عندي أخ معه ويجي مبلغ شهريا، فهو مو دائما يحتاج يصرف منه المبلغ عليه، إنه جالس عندنا ونصرف عليه ما يحتاج المبلغ يعني، فبيتعدي عليه سنة وبزكيه أنا طبعا سنويا يحتاج. وفي عندي أخ ثاني أكبر منه، أوقات بيكون بيحتاج مثلا 5 بالشهر مثلا راتبه ما بيكفيه، هل يجوز أن يعطينا المبلغ هذا؟
جميل. جوابا على سؤالك يا أخ علي، أولا نسأل الله لك الأجر والثواب أنك ترعى أخا عندك معاقا فأنت تقوم عليه. والحقيقة أن هذا الشيء فيه مشقة، لأن الإعاقة في الغالب طويلة الأمد، فقد تكون الإعاقة مثلا صمم في الأذن، أو أنه ضرير لا يبصر، أو أنه مشلول، وهذا يعني المشلول مثلا يحتاج إلى حمل ووضع نقل، وحتى عند قضاء حاجته فيؤجر أهله القائمون عليه. كذلك الذي يؤتمن على ماله، أنت الأمين على ماله، فأنت تؤجر وأنت مؤتمن على المال. هذا المال يأتيه راتب مثلا من جهة حكومية أو جهة خاصة معنية بهذا الشأن، تجعل من بيت المال راتبا لهذا المعاق، فأنت تقوم على ماله وتحفظه له، وهذه من الأمانة، والله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما بالنسبة لقضية الزكاة، فأنت ذكرت بأنك تزكي، وهذا هو الصحيح، أن مال المعاق ومال اليتيم، وحتى لو كان إنسان خريفا مثلا، ف فإن أولياءه يؤدون الزكاة عنه كلما حال الحول وهو السنة الهجرية القمرية. وأما قضية الإقراض منه تقول أن هناك أخا أكبر له قد تأتيه ضائقة فهل يجوز أن نقرضه من هذا المال؟ فالجواب أن صاحب المال هذا المعاق إذا كان يعقل وكان بالغا يعني أهلا للإذن أهلا للإذن فيستأذن، يقال له أخوك الأكبر عنده ضائقة هل تأذن أن نقرضه من هذا المال؟ فإذا أذن تقرضوه. وإذا كانت الإعاقة ضمور في العقل مثلا الطفل المنقولي، يعني هناك حالات مختلفة من الإعاقات التي لا يكون فيها المعاق أهلا للتصرف ولا إذن له شرعا، فعند ذلك تبقي المال أمانة له ولو زاد عن حاجته لأنكم تنفقون عليه، فهذا المال له هو أمانة، هذا المال له أمانة. في المستقبل لا ندري ماذا يحدث، قد يتزوج وهو معاق، قد يرزق بأولاد، قد يعني يحتاج إليه، قد الذي ينفق عليه الآن لا يستطيع أن ينفق بعد ذلك فيكون له مال. فالشاهد إذا ما كان يأذن شرعا، ما كان يستطيع أذن شرعا، فليس عنده الأهلية، فإنه يبقى أمانة عندكم. ونعود إلى قضية الآيات، آيات الصيام، لنرى أن الله سبحانه وتعالى يقول أياما معدودات يخففها علينا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كلمة معدودات أيها الإخوة من صيغ جموع القلة في اللغة العربية، معدودات من صيغ جموع القلة، معناها أنه يقللها. إن هذه أيام الصيام ليست أشهر ولا سنوات، لكنها أيام سرعان ما تنقضي. وفعلا نرى أن شهر رمضان من أسرع الشهور انقضاء، لا إله إلا الله، كيف يذهب؟ سبحان الله، كيف تتصرم أيامه؟ ما إن يبدأ الشهر حتى ينقضي. فهي أيام معدودات. بعض الناس يستطيلون، يقول الآن رمضان ويعني مشقة وحر وتعب وعطش وعندي دوام وعندي عمل. فنقول يا أخي هون عليك، إنما هي أيام معدودات، وهذه الأيام سرعان ما تذهب، فإن اجتهدت فيها فقد ذهبت وفيها خير سجل لك، وإن فرطت فيها كما يحصل من بعض الناس، يقول ننام في النهار، يقول أنا أنام من الفجر إلى الظهر وأصلي الظهر، وأنام من الظهر إلى العصر وأصلي العصر، وأنام من العصر إلى المغرب وأصلي المغرب. لا، هذا يعني وإن كان صيامه صحيحا شرعا، لكن أين الأجر وأين الثواب وأين الأعمال؟ هذا النهار خزانة، الليل والنهار خزائن نودع فيها أشياء، فماذا أودعنا في نهار رمضان إذا كانت القضية كلها نوم فقط؟ يعني صلينا الظهر والعصر. وبعض الناس أيها الإخوة والأخوات لا يصلون الظهر والعصر، والله تفوتهم. إذا كان في بقية السنة الفجر يفوت، أنا أقول لكم في رمضان الظهر يفوت على كثيرين ولا يصلون إلا بعد وقته. يا أخي الصلاة فوق الصيام في المنزلة، الصلاة فوق الصيام، الصلاة عمود الدين، فكيف يذهب تذهب هذه الصلاة؟ طيب معنا الأخ، تفضل يا أخي أبو محمد، تفضل.
أي لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لزكاة الذهب المستخدم في زكاة ولا لا؟
جزاك الله خير.
معدل الاستخدام.
جميل. الحلي المعدل الاستخدام ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيها لأنها من المستعملات، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم، وتابعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخان بن باز وبن عثيمين، إلى أن الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب واجبة، يعني إذا بلغ 85 غراما من الذهب فإنه تجب فيه الزكاة، فأكثر طبعا إذا بلغ أكثر 85 تجب فيه كله، تجب فيه كله وليس فقط ما زاد عن 85 كما يفهم بعض الناس، وإنما تجب فيه كله. واستدلوا بحديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني سواران غليظان، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فهذا يدل على وجوب الزكاة، لأنه لا يتوعد على شيء مستحب تركه، على شيء مستحب يترك، لا، وإنما يكون الوعيد على شيء واجب يترك. وأتؤدين يعني بالمضارع، أتؤدين يعني باستمرار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن زكاته مرة في العمر، فالأحوط أن تخرج زكاته إذا بلغ النصاب. وطبعا الذهب المقصود به الذهب الخالص، لأنه لو كان مخلوطا بغيره لابد أن يستبعد هذا من الغرامات، من حسبة الغرامات. قد يكون مخلوطا بنحاس، قد يكون مخلوطا بفصوص مثلا أو عليه فصوص، فالوزن ليس على كل القطعة، وإنما على الذهب الخالص الذي فيها، وكذلك الفضة، الذهب الخالص الذي فيها فقط، هذا اللي عليه الزكاة. وأيضا الزكاة على قيمته الآن، فهو مستعمل فتكون قيمته أنزل من الذهب الجديد، فإذا الزكاة على سعره عندما يحول الحول على قيمته في السوق الآن. نعود لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، مرضا يشق به الصيام، أو يتأخر به الشفاء، أو يفوت به العلاج، أو يزيد به المرض، وأحيانا يحدث المرض بالصوم، يعني يكون الواحد بدون صيام أموره عادية، إذا صام قد يكون في دوخة مثلا تأتي بالصيام، يأتي المرض بالصيام، فهنا لا يجب عليه، وعليه الفدية كما نعلم. ومعنا الأخت أم أحمد من العراق، تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، احنا عندنا بالعراق الأذان، أذان الفجر الساعة 3:58 دقيقة.
جميل.
أني سألوني عن هذا الشيء، فأني عن طريق الخطأ، يعني أني سائلة قبل كم يوم قالوا الأذان بال4:07.
نعم.
فنتيجة ذلك إنه من سألوني أكثر من شخص عن هذا الشيء، جاوبتهم إنه الساعة 4:07. فاليوم على هذا الأساس إنه هم أمسكوا الساعة 4:07، فهل أنا آتي على هذا الشيء؟
طيب، ما هو مصدرك في 4:07؟ من أين أخذت هذا التوقيت؟
أنا سألت بعض المصلين اللي أعرفهم، الناس اللي ثقة.
ثقة؟ تثقين بهم؟
نعم.
طيب، جميل، واضح.
بس اللي تأكدت من عنده، والأكيد حاليا إنه طيب، هو الساعة 3:58 دقيقة.
واضح. يقول الله سبحانه وتعالى، تفضل يا أخ محمد، تفضل يا أخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك أنا عندي حساسية أنف مزمنة جدا.
عندك إيش يا أخي؟
حساسية أنف.
نعم.
وربو في الصدر، هل يجوز لي استخدام بخاخ الأنف والصدر في هذا المرض؟
طيب، البخاخ الذي تتحدث عنه، هل تخرج منه مادة تنزل إلى الحلق وتحس بها؟
لا، انا ما بحسش بالحلق في بحاجه يعني، بس مش ضابط برضه، بس حضرتك يعني هي بزوله جدا عندي الحساسيه ديت.
الى واضح من صوتك، اقول واضح من صوتك هذا، ونسال الله سبحانه وتعالى لك الشفاء وان يعجل لك به
يا رب.
لكن قطره الانف ستسمع الجواب ان شاء الله.
الله.
نعود الى اختنا ام احمد، هي سالت من تثق به فقالوا لها إن الأذان 4:07، ومشت على هذا وأخبرت غيرها به من الذين يثقون بها أيضا، فأمسكوا على هذا الأساس، وتبين أن الأذان 3:58، إذن هناك فرق 9 دقائق تقريبا. من سأل من يثق به فإنه يكفيه ذلك، وغالبا يعني المرأة ماذا ستفعل؟ المرأة ستسأل زوجها، ستسأل يعني من تثق به من أقاربها، لأن قدرة النساء على الوصول إلى المعلومات ليست مثل قدرة الرجال، وكذلك قدرة النساء على التحقيق في الأمور والتنقيح فيها ليست مثل قدرة الرجال. مصادر المعلومات بالنسبة للمرأة قد تكون أقل. ولذلك إذا سألت من تثق به فعلا، ما هو سألت طفلا ولا سألت عاصيا إنسان مثلا دينه ليس بذاك، سألت من تثق به من المصلين فأخبروها، فلا يلزمها أكثر من ذلك. وما حصل خطأ مغفور إن شاء الله، وصيامها صحيح. وكذلك من وثق بها ومشى على كلامها فصيامه صحيح أيضا إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لو كان هنالك تقصير، لو كان هنالك إهمال، لو كان هنالك تفريط، مثل ما وأنبهكم أيها الأخوة والأخوات على هذا الأمر، أن بعض الناس في رمضان يسمع الأذان من أي جهة، يعني القنوات تنقل أذان الكويت وأذان السعودية وأذان اليمن وأذان مصر وأذان، وكذلك في البلد الواحد قد يعني ينقل أذان مثلا مكة وأهل جدة إفطارهم بعد مكة مثلا. فإذا كان الواحد سيفطر على أي أذان وعلى أي صوت، ولو طفل عنده في ساحة الدار جرب صوته بالأذان أفطر عليه، هذا فيه تفريط وإهمال. ولذلك الله لما أوصانا في آيات الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، معنى ذلك لابد نتأكد أن الليل قد طلع، وذلك بغروب الشمس، لابد نتأكد، ما يجوز نفطر حتى نتأكد. ومن أفطر قبل أن يتأكد فهو آثم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في البرزخ، في عذاب البرزخ، أناس معلقة معلقين من أرجلهم ومن عراقيبهم تسيل أشداقهم دما. شوف محل المعصية، أكل قبل الوقت، أكل قبل المغرب، تسيل أشداقهم دما. من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا الذي حصل بالنسبة بها. أما أخونا محمد الذي عنده الحساسية كما هو واضح من صوته، نسأل الله له ولكافة مرضى المسلمين الشفاء، فإن بخاخ الأنف هذا، الأنف هو منفذ مباشر إلى الحلق، هذا الفرق بينه وبين الأذن وبين العين، يعني قطرة الأذن وقطرة العين لا تفطر على الراجح وإن أحس بطعن في حلقه، ما لها منفذ مباشر بخلاف الأنف فإنه ينزل مباشرة إلى الحلق. ولذلك إذا كان ينزل إلى الحلق فهو مفطر، ولو احتاج إليه فإنه يستعمله ويقضي إذا نزل إلى الحلق. أما إذا ما نزل إلى الحلق، يعني بخاخ أنف موضعي هنا ما ينزل، يبقى هنا ولا ينزل، فإنه لا يفطر بذلك وصيامه صحيح، وإذا احتاج إليه يستعمله. فمن كان أيضا سؤال آخر من العراق، تفضلوا.
ألو
أخ علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
حبك بالله يا شيخ.
حبك الله الذي أحبتني فيه، تفضل. أنت بإمكانك أن تخفض صوت الجهاز من عندك حتى تسمعنا جيدا ونسمعك جيدا.
نعم.
تفضل
يا شيخ. أنا صار لي،
ارفع صوتك يا أخي، ارفع الصوت. صار لي
20 سنة عندي استئصال كلى.
أيوة.
ألو.
صار لك 20 سنة مستأصل الكلية.
وأصوم من ذاك اليوم لليوم، وصار عندنا حار حيل السنة دي، يعني عندي ألم بالكلى. ما نعم.
طيب الألم متحمل؟
لا، ألم شوية صعب علي وعندي فقط في الدم.
طيب. تفضل يا أخي، تفضل. أبو جهاد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخ، يوجد لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الشيخ صلاة الفجر، أنا إمام مسجد واحيانا يجتمعون يعني جماعه المسجد مبكر مثلا يعني بعد الاذان بعشر دقائق الى ربع ساعه يكون اكثر جماعه المسجد حاضرين، هل اقيم بهذا الوقت ام انتظر الى 20-25 دقيقه يا شيخ؟ هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني، ابر السكر هل تفطر ام لا؟
نعم.
تنفذ على طريق المسام وليس عن طريق يعني الفم او الانف او كذا.
الثالث،
الثالث يا شيخ، الحساسيه والاستنثار. احيانا لما انا معي حساسيه مزمنه،
نعم،
فالاستنثار احيانا لما استنثر تخف فيها، فهل وانا صام يعني يبطل صومي اذا استنثرت او كثرت؟
اذا استنثرت ايش يصير؟
اقول تخف هذه الحساسيه يعني خف من المها.
ها طيب
ما اريد ان استخدم هذا العلاج.
طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، أخونا من العراق الذي سأل عن موضوع أنه استأصل كلية وربما يعيش بكلية واحدة، ويقول أنه صام طيلة 20 سنة والآن مع شدة الحر يجد ألما شديدا، فإذا كان يجد ألما شديدا فهو فيما وقفنا فيه من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا مرضا قال المفسرون يشق به الصيام أو يتأخر به الشفاء أو يفوت به العلاج أو يزيد به المرض أو يحدث بالصوم وبدون الصوم يكون وضعه طبيعي. فهذا الأخ بما أن حالته أن عنده ألم مبرح يسببه الصيام فإن الله قد رخص له بالإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيمكنه أن يصوم في الشتاء مثلا، يفطر الآن لأجل أن عليه مشقة واضحة كما يصف هو، فإذا يجوز له الفطر وعليه القضاء بعد ذلك في أيام الشتاء إذا استطاع. وإذا ما استطاع وقالوا له إن مرضك مزمن ولا تستطيع الصيام ومهما صمت في أي وقت فإن هذا يعاودك، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا فدية ويكفيه ذلك. وإذا كان يستطيع أن يصوم في وقت دون وقت فإنه يؤجل حتى يقضي في وقت آخر يكون أخف وأهون عليه. أما بالنسبة لأخينا إمام المسجد فإنه يرى أن الجماعة يجتمعون بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر اجتماعهم ثم يأمر بإقامة الصلاة. ففي هذه الحالة فإنه إذا اجتمعوا أقاموا الصلاة ولا حرج في ذلك، ويقيم بعد ربع ساعة لا حرج في ذلك، وهو في وقت الفجر إن شاء الله. وكما هي فتوى الشيخين بن باز وبن عثيمين في هذه المسألة أنه بعد ربع ساعة بالتأكيد يكون قد دخل الوقت. وأما بالنسبة لقضية إبر السكر، إبر السكر لا تفطر لأنها ليست مغذية، وأما الحساسية في الأنف التي تخف بالاستنثار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن في هذه الحالة فإنه لا حرج عليه أن يستنشق ويستنثر ما دام أن الماء لا يدخل إلى الداخل، ويكون هذا من نوع العلاج بالنسبة له لأن عنده حساسية تخف بالاستنثار، فهو لا يستعمل ذلك عبثا أو مخاطرة بصيامه أو اعتداء على صيامه، لا، فإنه يستعمله للحاجة. وكذلك في الوضوء فإنه يحتاج إليه، فإذا لا بأس بهذا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، تقول الحامل والمرضع ما هو حالي أنا؟ أنا الحامل، أنا الضعيفة، أنا التي يحتاج جنيني إلى غذاء. وكذلك تقول المرضع قد ييبس الحليب، ييبس الثدي إذا لم يكن هناك غذاء. هناك أيضا مشقة والتعب الشديد الذي يحصل على الحامل والمرضع بالصيام. فنقول قد أجازت لكم الشريعة ولله الحمد والمنة، وهي شريعة التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رب رحيم، رب كريم، يعطي العذر ويعذر ويرخص لأهل الأعذار ويقول فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إذن الحامل والمرضع تلحقان بالمريض، فليس عليهما إلا القضاء فقط، سواء أفطرتا من أجل نفسيهما أو من أجل ولديهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة، وهذا لفظ أبي داود. إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. ومعنى الوضع يعني أنه أنها يجوز لها الفطر ثم تقضي بعد ذلك، وليس أنه موضوع عنها بالكلية. ثم عندنا العاجز عن الصيام الذي يشق عليه مشقة كبيرة لكبر سنه، فإنه يفطر ويخرج الفدية، والله قال فعدة من أيام أخر، فواجب عليه الصيام أياما أخرى بعدد التي أفطرها من رمضان للعذر. وهذا يعني فعدة من أيام أخر بالعدد، لكن لا يشترط أن تكون متتابعة أو متفرقة، بحسب ما يريد. فلو أن شخصا مثلا صام، يعني على سبيل المثال الحائض، أفطرت الآن 7 أيام متتالية، هل يشترط في القضاء أن تكون 7 متتالية؟ الجواب كلا، لا يشترط ذلك. ومعلوم أن الصيام أنواع، فعندنا صيام واجب مثل صيام رمضان وقضاء رمضان وصيام الكفارات، يعني مثلا كفارة قتل الخطأ فيها صيام 2 شهر، كفارة الظهار فيها صيام 2 شهر، كفارة الجماع في نهار رمضان فيها صيام 2 شهر، ما استطاع العتق سيصوم 2 شهر. طيب، وعندنا صيام النذر أيضا صيام واجب، وعندنا صيام المتمتع الذي لا يجد الهدي، فإن فيه أيضا في حكمه صيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذه 10 أيام. وعندنا الصيام المستحب مثل صيام عاشوراء، صيام عرفة، صيام أيام البيض، صيام الاثنين والخميس، صيام يوم إفطار يوم، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 6 أيام من شوال. وبالمناسبة صيام 6 أيام من شوال كالسنة البعدية للصلاة، كما أن الصيام في شعبان كالسنة القبلية للصلاة تحضير. وكذلك صيام شهر الله المحرم، صيام أكثر شعبان، هذه صيامات نافلة. فإذا صيام الواجب إذا شرع فيه لا بد أن يتمه، بخلاف صيام النفل فإنه يجوز له أن يفطر فيه. الأخت خديجة من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بدي أسألك، أنا بأخذ تحميل بنتازة وبأخذ حقنة، دكتور
ما هي الحقنة؟
دكتور أنا بأخذ حقنة شرجية.
طيب، التحليل يعني تحليل الدم العادي؟
لا، أنا بأخذ حقنة شرجية للقولون.
كويس، هذا عرفنا الحقنة. والتحليل؟
لا، هي نفسها، في منها حقنة وفي منها تحميلة.
تحميلة
نفس الدواء، في منه تحميل وفي منه حقنة.
خلاص، واضح.
طيب، لازم اخذ كل 12 ساعة.
جميل. طيب، طيب، ام روان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي اخويا مريض، عنده حالة نفسية، يستخدم ادوية.
نعم،
باستمرار يستخدم الادوية، يحتاج انه ياخذها يعني بالليل وبالنهار.
نعم،
لأنه إذا ترك الدواء ممكن تنتكس حالته، يعني ممكن يأذي اللي حواليه.
نعم،
فإيش حكم الصيام؟ يعني هو باستمرار يستخدم الدواء هذا؟
هذه عبارة عن حبوب.
أيوة، حبوب يستخدمها.
نعم، طيب،
إيش حكم الصيام عليه؟ هل يعني
لا يستطيع تركها في أي، ما يستطيع تركها في كل يوم،
في كل وقت يستخدمها؟
طيب، هل قال الأطباء هذه حالة مؤقتة ولا دائما؟
هو الآن الحالة دي تقريبا معاه لها حوالي يمكن 15 سنة أو 16 سنة.
يعني إذن الأطباء يقولون إنه هذا سيستمر معه العلاج إلى ما شاء الله.
أيوة، إلى الآن يعني له تقريبا 16 سنة على دي الحالة.
أي يعني ما قالوا إنه يرجى البرء، وإنما قالوا في منظور الأطباء وظن الأطباء أن هذا سيستمر.
أيوة.
طيب، أما بالنسبة لل،
في سؤال ثاني فضيلة الشيخ.
طيب، أم رمان تفضلي.
بالنسبة لزكاة الذهب، أنا عندي ذهب يعني أستخدمه غالبي، غالب ذهبي أنا أستخدمه،
إيه؟
لكن في بعض الذهب ما أستخدمه إلا في المناسبات.
طيب
إيش حكم الزكاة؟
طيب الأخ أبو عبد الرحمن من النرويج تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وحياك الله يا أخي من على البعد، ونسأل الله تعالى أن يعني يجعلنا وإياك من المتحابين فيه. لكن قبل أن تسألنا دعنا نسألك، نحن النرويج عندكم الآن الصيام كم ساعة؟
والله يا شيخ يعني بارك الله فيك وحياك الله، يعني صلاة الفجر يدخل وقتها عندنا الساعة الرابعة وثمانية عشر دقيقة.
أيوة.
والإفطار إن شاء الله اليوم الساعة التاسعة إلا ثلاثة دقائق
ليلا
مساء يعني.
كم ساعة إذا تصومون؟
والله تقريبا يعني يكون 12
17
ساعة،
17
ساعة إن شاء الله.
17 ساعة أعانكم الله. والجو عندكم بارد؟
لا الآن يعني حر.
معتدل ولا حار؟
نعم ما في برودة الآن،
حار معتدل يعني معتدل.
معتدل لا ليس كالحر الذي عندكم.
جميل هناك. طيب تفضل يا أخي هات سؤالك.
يا شيخ أولا إني أحبك في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما وفضلا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، تفضل.
يا شيخ بالنسبة لمسجدنا هنا،
نعم،
الإخوة القائمين على المسجد يتبعون المذهب الحنفي،
نعم،
وأخروا يؤخرون صلاة الفجر عندنا إلى أقرب ربع ساعة هكذا يعني حالهم دائما،
نعم،
فالآن صلاة الفجر جعلوها بينها وبين شروق الشمس 50 دقيقة،
نعم نعم،
بخلاف مساجد أوسلو الباقية أغلب المساجد أو أكثرها بين وقت الدخول دخول صلاة الفجر والشروق ساعة ونصف. فماذا نفعل مع يعني هل نصلي في بيتنا أم نصلي مع الإخوة والصلاة صحيحة؟
طيب
السؤال الأول بارك الله فيك.
طيب لحظة شوي، لحظة شوي الآن بالنسبة يعني لحظة بالنسبة للسؤال الأول، الآن أنت تقول أنهم على مذهب أبي حنيفة، ومعروف على مذهب الأحناف أنهم يؤخرون صلاة الفجر إلى ما قبل الإشراق بقليل، نعم؟
نعم صحيح.
طيب مسجدكم هذا ماذا يفعل؟
هذا يعني يؤخر، يعني اليوم كان مثال يعني أعطيك المثال، اليوم بالضبط صلوا الفجر في الساعة الخامسة لكن شروق الشمس كان الساعة السادسة إلا 10 دقائق.
طيب إذا صلوا قبل الإشراق بثلاثة أربع ساعة؟
نعم.
طيب معنى ذلك صلوا بعد طلوع الفجر وقبل الإشراق، لأنك تذكر أن الفجر يطلع الساعة 4:18 الفجر، صح؟
نعم صحيح.
4:18 الفجر والإشراق الساعة السادسة إلا 10.
نعم.
طيب وهؤلاء صلوا الساعة الخامسة،
صحيح،
إذن هؤلاء صلوا في وقت الفجر الشرعي يعني داخل الوقت. وبناء على ذلك فصلاتكم معهم صحيحة ولا تضيعوا الجماعة، نوصيكم بالجماعة لأن الجماعة شأنها عظيم. فما دام الناس هؤلاء يصلون في الوقت الشرعي الذي هو من بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس ولا يؤخرون عن ذلك ولا يقدمونها عن ذلك، ما دام يصلون بين هذين فالصلاة صحيحة، فنوصيكم بالجماعة معهم. السؤال الثاني تفضل. طيب الآن بالنسبة لسؤال الأخت من الأردن عن مسألة التحميلة والحقنة، التحميلة والحقنة في هذه الحالة ليست مغذية ولذلك فليست مفطرة، والحقن الشرجية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تفطر. طيب وأم روان تسأل عن أخ لها له حالة نفسية ولا بد يأخذ أدوية باستمرار وإلا يكون عدوانيا إذا ترك الدواء، وهذه طبعا حالة ولا شك أن حالة فيها إيذاء للآخرين، وبناء عليه فإنه لا بد أن يواظب على الدواء ويجوز له الإفطار من أجل ذلك. وإذا قالوا إن حالته مستمرة كما هو الواضح أو كما هو الظاهر من السؤال فإن عليه أن يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم، ممكن يجمعها في آخر الشهر وممكن يوميا يخرج مثلا وجبة عشاء لمسكين في رمضان، وجبة عشاء لمسكين في رمضان، وممكن يجمعها في آخر الشهر. وإذا قالوا غير المطبوخ كم، فنقول كيلو ونصف، نصف صاع من الرز، يعني كيلو ونصف رز تقريبا عن اليوم الواحد، ضرب 30، إذا شهر 30 صار 45 كيلو رز. إذا كيس رز 45 كيلو، لو جعلوا معه شيئا من اللحم، من الإدام، من الدجاج مثلا، هذا مستحب يعطى لهؤلاء المساكين. أما بالنسبة لزكاة الذهب المستخدم غير المستخدم، بينا أنه خلاف العلماء فيه، وأن زكاة الذهب إذا بلغ أكثر من 85 غرام يزكى على حسب القيمة الحالية في السوق في كل 1025 ريال. وبالنسبة لسؤال الأخ من النرويج، وعندهم صيام 17 ساعة، لا شك أن في ذلك معاناة، ولكننا نقول يهونها الإيمان، ويهونها أيضا التماس الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم الذي يصوم لله عز وجل يهون الله عليه مشقة الصوم بحلاوة الأجر. الصوم له مشقة وفي ألم، الجوع، العطش، بعض الناس عندهم أشياء من الحموضات، بعض الناس عندهم أشياء من يعني الحساسيات، ومع ذلك تراهم يصابرون. ماذا يبتغون بهذه المصابرة؟ يبتغون الأجر الوارد في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والله عز وجل كان قد رخص لهذه الأمة، شوف الحكمة الإلهية في التدرج في التشريع، لما الله فرض على الأمة الصيام كان قد فرض مرحليا، بمعنى أنه كان في أول فرض الصيام الصيام مستحب، يعني كان الصيام أول شيء صيام عاشوراء، ثم فرض صيام عاشوراء، ثم جاء صيام رمضان ورخص في عدم الصيام، وقال الله وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعون الصيام ويقدرون عليه، فدية يفدون بها أنفسهم من الصيام، طعام مسكين لكل يوم، فمن تطوع خيرا وصام أخرج الصدقة أو زاد في الفدية فهو خير له، وأن تصوموا يا أيها القادرون خير لكم، يعني من الإفطار إن كنتم تعلمون، يعني فائدة الصيام وثمرته. هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع، كما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بهذه الآية وجب الصيام على الجميع، وكل قادر لابد أن يصوم، وكان مخيرا، كان مخيرا لكن صار بعد ذلك لابد أن يصوم. فمن شهد منكم الشهر، هذه تدل على الرؤية العينية، هذه تدل على الشهود الذي يكون بالعين، وسواء كان بالعين المجردة أو مع نظارة أو مع مقرب تلسكوب مثلا، أو صعد بطائرة فرآه في السماء في الطائرة رأى الهلال، فكل ذلك يثبت به دخول الشهر، لأن العين مستعملة في هذه الحالة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه جعل القضاء لهم بدلا من الصيام إذا لم يستطيعوا أن يصوموا مؤقتا، وأما إذا لم يستطيعوا أن يصوموا بالكلية فقد جعل لهم عز وجل الفدية مخرجا. ومن رحمة الله بعباده أن راعى أحوالهم، والمشقة تجلب التيسير، فالمرض والسفر، كبر السن، الحائض، المرضع، النفساء، الحامل، فشيء يسقط عنه الصوم، وجوب الصوم، ويصوم بعد ذلك، أو يسقط عنه وجوب الصوم ويفدي بحسب حاله. ولكن هناك حالات لا صوم عليه ولا قضاء ولا فدية. ما هي هذه الحالات؟ حالات الخرف، مثلا المجنون، ذاهب العقل، هذا الإنسان ليس عليه شيء، المغمى عليه إغماء طويل، ما هو مثل مثلا النوم أو مثلا البنج، لأن النوم والبنج يستيقظ. لكن هذا الإغماء الطويل، في ناس الآن نحن نتحدث وهناك ناس على أجهزة الإنعاش وعلى أجهزة التغذية المستمرة يرقدون في غيبوبة طويلة، هؤلاء هل أهلهم يخرجون شيئا عنهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه فاقد العقل، وفاقد العقل ليس بمكلف، والذي ليس بمكلف لا صوم عليه ولا فدية ولا كفارة ولا قضاء، ولا يحتاج أهله أن يصوموا عنه. هذا الخرف كذلك الذي خرف ما عاد يميز الجهات الأربع، ولا يميز أولاده، ولا يميز، فتراه أحيانا يقول في وسط النهار أين إفطاري؟ وين الغداء؟ معناها أنه لم يعد مستوعبا لمعنى الصيام ولا لهذه الفريضة. وبالتالي فإن هذا الشخص الفاقد للأهلية لا صوم عليه، لأن من شروط صحة الصوم أن يكون مسلما، من شروط وجوب الصوم أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون سالما من الموانع كالحيض والنفاس. ولذلك لو جاءك كافر وقال أريد أن أصوم، أنت لا تمنع من الصيام. إذا أراد أن يصوم فليجرب الصيام، قد يحب الإسلام من أجل الصيام. الصيام في نوع تحدي، وسبحان الله بعض النفوس تريد التحدي هذا. وبعضهم يقول دينكم في أشياء مثيرة، في أشياء يعني فيها تحدث في النفس إحداثات، ودينكم هذا فيها أمور. والله بعض الكفار قد يعجبون بالإسلام من الصيام، وقد يكون باب إدخاله إلى الإسلام من الصيام. لكن هل يصح صومه بدون إسلام؟ الجواب لا يصح. لكن نحن من باب الاستدراج للإسلام، إذا قال أريد أن أصوم نقول لا بأس أن يصوم، لكن نقول له حتى يقبل الله صيامك، وحتى تؤجر على صبرك على هذا الجوع والعطش، فقط نريد منك أن تنطق بجملتين، وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ومعناهما كذا وكذا، وتصلي لله 5 صلوات. هكذا نستدرج هؤلاء. ومن الخادمات والسائقين والموظفين في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين من هو الآن فرصة أن يدخل في الإسلام، ونحقت تحركت النفوس وجاء التغيير للمجتمع. كل الخدم في البلد يرون أن بيوت البلد تغيرت المواعيد فيها للوجبات، فجأة تغير شامل لكل المجتمع، فيقولون ما هذا التغيير؟ فنقول هذا الصيام ركن دين الإسلام، والإسلام معناه كذا، والإيمان أركانه 6، الإسلام أركانه 5، والإيمان أركانه 6. نشرح لهم هذا، ويكون إن شاء الله باب دعوة عظيم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في الدين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وعملنا، وأن يجزينا به الجزاء الأوفى، وأن يعافينا، وأن يعفو عنا، وأن يعتق رقابنا من النار، ويجعل الجنة مثوانا. إنه سميع مجيب بصير قدير. أستودعكم الله إلى لقاء آخر. وغدا موعدنا بإذن الله تعالى من الثانية إلى الثالثة ظهرا، كما أن موعدنا اليوم وفي كل يوم من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف أيضا على قناة الخليجية الأخرى، وسيكون مع هذه القنوات التي تبث لكم إن شاء الله يوميا من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة بمشيئة الله تعالى من كل يوم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هدى وبينات.
شهر رمضان الذي